السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب جامع العلوم والحكم في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، هو المجلس الثالث من شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والجملة أو الفقرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بعدما شرحها وقد بيّن فيها أنها مثال يحتذى، يعني مثال يحتذى، فكل الأعمال ينطبق عليها ما جاء في هذا الحديث، لأن القاعدة الكلية كانت إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الكلية الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك في عمل صورته واحدة ولكن يختلف بحسب النوايا، ألا وهو الهجرة، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تمام. بعد ذلك الإمام ابن رجب يريد أن يذكر تعميم هذا المثال على سائر الأمثلة الأخرى في سائر أعمال الدين، فقال وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها، يعني صلاح الأعمال وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، فالنية هي السبب. إذا كان العمل لله فإن كان العمل لله سبحانه وتعالى وعلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وإن كان لغير الله أو لدنيا يصيبها أو لامرأة أو لكذا أو لكذا من أمور الدنيا، إما أن يكون جائزا وإما أن يكون محرما، فحينئذ يكون العمل على حسب النية الباعثة عليه. قال فصلاح الأعمال وفسادها بحسب النية الباعثة عليه، كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل أن يضرب الأمثلة بقى بالجهاد والحج ويذكر الأحاديث في ذلك. قال وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية، العصبية للقوم يعني، وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، مثل من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولذلك جاء القتال في القرآن دائما يقول قاتلوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله. تمام. فقال فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية، يبقى القتال لإظهار الشجاعة والعصبية وما يقصد به من الرياء والفخر وما شاكل ذلك، خارج عن كونه جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، يعني للذكر بين الناس، الذكر الحسن، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يراه الناس فيعجبون به ويذكرونه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه القاعدة، القتال يكون في سبيل الله متى؟ إن كان القتال لتكون كلمة الله هي العليا. واضح. وفي رواية لمسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي لقومه من أجل أن يحمي قومه ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث، يعني من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية له أيضا أي لمسلم، الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال: وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، الأجر اللي هو الغنيمة، والذكر اللي هو أن يذكر بين الناس بشجاعتي، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ومن الممكن أن يكون أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر، يعني الأجر من الله، وفي نفس الوقت أن يذكر، إذا جمع بين العمل لله والعمل من أجل ذكره بين الناس بشجاعته، يبقى لله وللأغيار. فحينئذ قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. هذا هو الراجح كما هو ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان للأجر والذكر لما قال لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله، لأن العمل هنا لم يكن لله أصلا. واضح كده يا إخوانا؟ والحديث الذي رواه النسائي قال عنه الألباني: حسن صحيح. وانظر الصحيحة رقم 52 وأحكام الجنائز صفحة 63. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فعاد عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. الحديث رواه أبو داود، والشيخ الألباني حسن الحديث في تعليقه على سنن أبي داود والنسائي. الرجل قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فعاد عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، يعني نوعان، فأما من ابتغى، مثل الهجرة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللدنيا، الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، الأشياء النفيسة، يعني الأموال النفيسة من أجل الجهاد، لأنه في القديم كان المجاهد يجاهد بماله أو بمال من يتصدق، أما الآن فأصبحت الجيوش لا ميزانيات خاصة. فقال: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك، ياسر الشريك يعني استعمل معه اليسر، والشريك اللي هو مين؟ الزميل والصاحب الذي يكون معه في المعركة، زميله وصديق وشريكه في المعركة وفي الحرب. يبقى هنا بالنسبة لله ابتغى وجه الله له الإخلاص، بالنسبة للإمام، إمام البلد وأمير القتال، يطيعه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأنفق الكريمة يعني أنفق الأموال النفيسة، وياسر الشريك يعني استعمل معه اليسر وترك العسر، والشريك المقصود بإيه؟ شريكه وزميله، وياسر الشريك، واجتنب الفساد. الفساد طبعا كلمة عامة تشمل أي فساد من الأمور التي نهى عنها الشرع، والله لا يحب الفساد. إن فعل ذلك فإن نومه ونبهه أجر كله، لو نام يأخذ أجرا، وإذا كان مستيقظا منتبها له أجر. فإن نومه ونبهه، نبهه وكذا بفتح النون وتسكين الباء وفتح الهاء، وقيل ونبهه، ولكن الصواب ونبهه، أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض، يبقى أمام من ابتغى وجه الله هذا غزا فخرا ورياء وسمعة. الأول أطاع الإمام، هذا عصى الإمام. الأول أنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد هذا أفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف. ما هو الكفاف؟ الكفاف كلمة الكفاف والسواء والقدر الذي لا يفضل عنه ولا يعوزه، يعني رجع لا له ولا عليه، يعني يا ليته رجع لا له ولا عليه بل رجع عليه. واضح الكلام؟ فقول فإنه لم يرجع بالكفاف يعني الكفاف اللي هو ايه، لا له ولا عليه، يستوي الأمران، يعني لا حسن ولا سيئ، لا هذا لم يرجع بالكفاف ولم يرجع بالأجر، إذا رجع بإيه؟ بالوزر، إذا معناه أنه رجع موزورا. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الحديث موجود كما ترون في مسند أحمد وأبي داود والنسائي، والشيخ الألباني حسنه وإن كان الحاكم صححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك الحال، على تيك الحال. هذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه لأن فيه رجلين مجهولين، تمام؟ وإن كان المعنى كما ترون متفقا، إن كان المعنى متفقا مع الأحاديث السابقة. وخرج مسلم الحديث بقى المشهور اللي دائما الناس بتقوله في هذا أمر خطير جدا وحديث مخيف، وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، يعني يأتي به رب العالمين، فعرفه نعمه، فعرف نعمي عليك كذا وكذا وأعطيتك كذا وكذا ويسرت لك كذا وكذا، فما عملت فيها؟ عملت ماذا؟ هذه النعم آتانا الله إياه من أجل أن نبتلى وأن نمتحن وأن نشكره عليها وأن نستعملها في طاعتي، فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. كلام جميل جدا، هو قاتل نعم، استشهد نعم يعني قتل، لكن الإشكالية هل قاتل في الله أم في غير الله؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت ولكنك قاتلت، لأن يقال جريء فقد قيل، إذن هو قاتل نعم، قتل نعم، لكن الإشكالية في إيه؟ في فيك، قاتلت فيك. فقال ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. هذه المسألة لا يستطيع أحد أن يحكم على إنسان بأنه قاتل من أجل كذا إلا رب العالمين، هذه الأمور في القلب يا أخوانا، فرب العالمين هو الذي يحكم في ذلك. قال ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، نسأل الله السلامة، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفه نعمي عليك كذا وكذا وكذا، هل تنكرها؟ لا يا ربي أنا أعرفها وأقر بها، فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، تعلمت العلم وعلمته، وفي رواية تعلمت العلم فيك وعلمته، وقرأت فيك القرآن، أو فيك، هو قرأ تعلم علم نعم وألف كتب، لكن الإشكالية في فيك، في الله أم لغير الله؟ قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، أنت طلبت الأجر وخدته في الدنيا، قيل عنك شجاع أيها المجاهد، وقيل عنك عالم أيها المتعلم العالم، قيل خدت أجرك من الناس لأنك لم ترجل الأجر مني ولم تفعله من أجلي. ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه مالا وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة، فعرفه ما أنكرها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت وأنفق نعم لكن لك لا. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل خدت أجرك من الناس. ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. خدوا بالكم هذه الأعمال ظاهرها أهو، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على أمرنا، يبقى المفروض يكون غير مردود، بس نسيت الشرط الثاني إنه يكون في الله الإخلاص. سيد القضية، والقضية أنا ممكن أحكم على إنسان إنه ليس على سبيل المؤمنين، أحكم على واحد إنه أتى أمرا مبتدعا، أتى أمرا مخالف لشرع الله، أتى، لكن كيف أحكم على الشرط الأول لنفسي أو للآخرين؟ هذه قضية يحكم فيها رب القلوب سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحكم إلا إن أخبره ربه سبحانه وتعالى، بدليل أنه ما كان يعرف المنافقين، لأن وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، أعلمه الله بعد ذلك مسألة أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع أن يعرف المخلص من غير المخلص. لأن بعض الناس من الممكن أن يتهمك ويقول لك أنت غير مخلص، من أين أتيت بهذا الكلام؟ قضية القلوب هذه لا يحكم عليها إلا رب القلوب سبحانه وتعالى. ثم لا تتألى على أحد وتتهم الآخرين بشيء لكي تعظم نفسك، اتق الله في هذا الأمر. قال وفي الحديث إن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمل. خدوا بالكم يعني الإمام ابن رجب ذكر كلام الإمام معاوية، تمام، وطبعا من قبلي علماء الحديث حينما رووا الحديث، وفيه هذه الزيادة وقصة معاوية مذكورة في الترمذي وصححها الشيخ الألباني، لأن هؤلاء العلماء يعظمون الصحابة. أما الآن في زماننا هذا فتجد بعض منتحل الدين ومنتحل الكلام في الشريعة يطعنون في معاوية ويظنون أنهم يحسنون صنعة، ومنهم كما تعلمون سيد قطب وغيره، وطعن فيه وطعن في ديني، ده لم يطعن فيه من الناحية السياسية، لم يخطئه من الناحية السياسية، لم يقل إن عمله السياسي أو كذا أو كذا مدخول، وإن قال هذا فهذه جريمة في حق صحابي، يعني لو قال إن معاوية هذا فعل وفعل هذه جريمة، لكنه اتهمه في دينه واتهم أباه واتهم أمه بأن إسلامهم كان مدخولا، يعني معنى ذلك أنه الأمر يتجاوز معاوية ويتجاوز الطعن في الصحابة ليصل إلى الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم غشه هؤلاء، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاشهم وعاشرهم لم يستطع أن يعرف حقيقتهم، ليعرفها بعد 1400 سنة مثلا أو 1300 وحاجة سيد قطب. ده أمر خطير جدا، لذا في طعن في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام عمر بن الخطاب بتكليف معاوية بالإمارة وما شاكل ذلك، وذكر أنه بالملك لجدير، كل ذلك كان عمر بن الخطاب لا يستطيع أن، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يعرف دخائل الرجال وحقيقة الرجال، فكيف يعرف عمر بن الخطاب في مفهوم هؤلاء الدجاجلة الخوارج. قال وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود، بأتكلموا عن بعد الهجرة عن الجهاد في سبيل الله والعلم. فقال وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، مش علم بقى كيمياء ولا فيزيقا ولا هندسة ولا طب، لا، علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف اللي هو ليه إخواننا يعني ريحها. الأمر خطير جدا. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والشيخ الألباني صحح الحديث. أمر خطير جدا. من تعلم علما، يعني هذا الحديث المفروض أنا وأنتم نضعوه نصب أعيننا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحا، سلمنا الله وإياكم. وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء. يماري يعني ايه يا اخواننا؟ يعني يجادل به السفهاء، ليماري المماراة من باب الجدل، او يجاري به العلماء. المجاراة ان تجري مع قوم في شيء وتفعل مثل فعلهم، يعني يجاري به العلماء، يعني يجاري العلماء ويفعل فعل العلماء ويظهر في مظهر العلماء وما شاكل ذلك، او يصرف به وجوه الناس اليه، يعني حينما يتكلم الناس يلتفتون اليه ليسمعوه ويتصدر المجالس، ادخله الله النار. وهذا الحديث حديث ابن عمر، هذا حديث الترمذي، هذا حسنه الشيخ الالباني رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب، تمام، حسنه الشيخ الالباني. وخرجه ابن ماجه بمعنى من حديث ابن عمر، وحسنه الشيخ الألباني بشواهده من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ حديث جابر لا تعلموا، يعني لا تتعلموا، حذفت التاء من باب التخفيف، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس. يعني تخيروا، يعني تختاروا صدور المجالس وخيار المجالس فتجلسوا فيها. بعض الناس حتى لو جاء وبعض الناس أجلسوا يريد أن يظهر ويريد أن يجلس على المنصة ويريد أن يكون في صدر المجلس وما شاكل ذلك. فيقول لا تعلموا العلم، قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، يعني تتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. يعني ايه النار النار؟ يعني ممكن تيجي مفتوحة ممكن تيجي مرفوعة، ممكن. فالنار النار يعني احذروا النار، احذروا النار، تمام، وممكن تيجي مرفوعة او واخدين بالكم، او مثلا فيستحقوا النار او فاحذروا النار، ولكن من الممكن ان تجي مرفوعة بمعنى ايه فله النار، واضح. وقال ابن مسعود، وان الشيخ الالباني حسنه بشواهده، حسنه بشواهده، وقال ابن مسعود لا تعلموا، يعني لا تتعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، او لتجادلوا به الفقهاء، او لتصرفوا به وجوه الناس اليكم، وبتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فانه يعني ما عند الله يبقى ويذهب ما سواه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والباقيات الصالحات. لماذا؟ لان هذه الامور أريد بها وجه الله، فما يراد به وجه الله وباق، طالما كان حسنا وأريد به وجه الله فهو باق. وقد ورد الوعيد على العمل، وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما، كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب رقم 23، بيقول ايه: بشر هذه الامه بالثناء والرفعه، الثناء المرتبه العظيمه الرفيعه، والرفعه الارتفاع، والدين تمكين الدين، يعني والتمكين الدين والتمكين في الارض لاهل الاسلام. بشر هذه الامه بالثناء والرفعه والدين والتمكين في الارض، وهذه حقائق ذكرت في القران الكريم: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. قال: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. أمر خطير جدا، حتى وإن أصبح في صدر المجالس في الدنيا وأصبح صاحب ذكر مرفوع في الدنيا، إلا أنه والعياذ بالله يوم القيامة يخسر الآخرة، فما له في الآخرة من نصيب. من عمل ماذا؟ عمل الآخرة أراد به الدنيا. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، يعني إنسان مثلا يعمل عبادة من العبادات، ينشر علما، يظهر الجهاد في سبيل الله، يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظهر الكلام في التجريح والتعديل، يظهر الكلام في التحذير من أهل البدع، كل هذه الأمور له أغراض أخرى التمست الدنيا بعمل الآخرة، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا. يعني أعرف بعض الشباب يعمل علاقات ويكتب على الفيسبوك كلاما في الجرح والتعديل وفي كذا وفي كذا، وإحنا على مذهب الشيخ فلان وإحنا كذا وإحنا مع كذا، والغرض من ده كله أنه يراسل بعض أصحاب الأموال في الخليج حتى ويا جماعة أصلنا عندي دعوة في مصر وعندي كذا وعندي كذا، يرسلون إليهم فلوس. هذه القضية، هذا من طبعا في دناءة وشحاتة وقلة مقام وقلة أدب وإهانة لبلدك وإهانة لإخوانك، ولكن في أمر أخطر من كل ده، تضيع لنفسك أنت ولدينك لأنك التمست الدنيا بعمل الآخرة، فما لك في الآخرة من نصيب. فإن سمعت هذا الكلام فصحح ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ولا الآخرة خير لك من ولا الآخرة خير لك من الأولى. الآخرة أهم من الدنيا، الآخرة أهم من الدنيا، ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، فعليكم بالعمل لله وللدار الآخرة. واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض الدنيوي، كحال المنافقين في صلاة، رياء محض كما قال عن المنافقين والعياذ بالله، أذكر الآيات لا نتعجل. واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض ليس فيه لله شيء على الإطلاق بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، سلطة أو مال أو ما شاكل ذلك، كحال المنافقين في صلاتهم كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون المراءة. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وكما في الصدقة: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، تمام؟ في سورة النساء: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هنا بيقول إيه؟ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. الرياء المحض إن الإنسان لا يصلي إلا للرياء، لا يصوم إلا للرياء، اللي هي العبادات المحضة، دي عبادة محضة. قال: هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، لازم يكون منافق نفاقا أكبر والعياذ بالله. وقد يصدر، يعني ممكن يصدر في الصلاة في تطويل الصلاة، لكن الصلاة أصل الصلاة لا يصلي إلا من أجل الناس، هذا لا يكون إلا لمنافق. وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، يعني يأتي الرياء المحض في الصدقة أو الحج نظرا لأنها أعمال ظاهرة جدا وغيرهما من الأعمال الظاهرة. قلت: وأخطر موقف الأمر عفوا عن المنكر، قد يكون الأمر ممكن يكون غير منافق ولكن يظهر منه العمل رياء محض فيه من أجل أن يقول عنه الناس إنه رجل عالم ورجل بيأمر عفوا عن المنكر. قال: وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، الأمر ده بقى خطير جدا، فإن الإخلاص فيها عزيز، عزيز وجوده مع سائر الموحدين، يعني مش المنافقين، بيقع من الموحدين ومع ذلك الإخلاص فيه عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، اللي بيكون العمل رياء محضا سواء كان منافق أصلي أو كان من أهل التوحيد وعمل عملا من الأعمال المتعدى نفعها وبناء عليه فعلها من أجل الناس مثل الصدقة أو الحج أو الأمر عفوا عن المنكر وما شاكل ذلك. قال: وتارة، النوع الثاني بقى، وهو الأقسام، مش قال العمل لغير الله أقسام، ذكر الرياء المحض. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصلي من بداية العمل مع رياء فالنصوص الصحيحة تدل على بطلاني وحبوطي أيضا. يعني لو العمل نشأ في نشأة العمل لله ولغير الله فإذا العمل حابط. الدليل قال في صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، وفي رواية وشركه، وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رب العالمين ليس في حاجة إلى الشريك، ولذلك أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، قال المحقق: وفي شهر بن حوشب وهو ضعيف، وبعضهم حسن حديثه، وانظر مجمع الزوات. ثم لما رجعنا للمسند الذي حققه المحقق شعيب وشركاؤه، وجدناه ضعفه أيضا بشهر بن حوشب، ورجع الحديث في المسند رقم 17140 في المجلد 28 صفحة 363 وما بعدها، لأن في ألفاظ مغيرة لما هنا. فبيقول لنا إيه بقى؟ أنا خير قسيم، قسيم فعيل بمعنى فاعل، فعيل قد تأتي بمعنى فاعل وقد تأتي بمعنى مفعول، كما قال مثلا رحيم، رحيم إيه؟ راحم، مش كده؟ فعيل بمعنى فاعل، أي مقاسم يعني شريك. يبقى هنا أنا خير قسيم يعني خير إيه؟ شريك لمن أشرك بي شيئا، كما قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. خير ليه؟ لأنه سيتركه الشركة كلها للشريك يشبع بيها، مش كده ولا إيه؟ ثم قال: فإن جدة عمله. في المسند بقى يا أخوانا بيقول: فإن حشده عمله، حشده عمله. في المسند وجدناه مش جدة، حشده عمله، وهي بنفس المعنى، لأن حشده أي جمعه عمله، يعني مجموعا العمل لشريك. فهنا أيضا جدة عمله قليله وكثيره، مجموع العمل القليل والكثير كله للشريك، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حتى ولو كان الحديث ضعيف الإسناد لوجود شهر بن حوشب، إلا إن معنى الحديث يا أخوانا موافق لحديث مسلم القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة، وكان من الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، لو يوم القيامة، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. طيب لما يقول رب العالمين هذا، من يملك مثقال ذرة حتى يعطيها لأحد في الدار الآخرة؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى هنا هذه مصيبة، الحديث ده مخيف جدا، الحديث ده حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي، حديث خطير. يبقى الذي أشرك غير الله يأتي يوم القيامة وينادي مناد من قبل رب العالمين: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له، ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، يعني من أجل الجالسين، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. هذا الحديث كما رأيتم فيه شيخ البزار، وهو اسمه إبراهيم بن مجشر، والثقه بن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجال الصحيح. وقال الذهبي في إبراهيم بن مجشر وصويلح في نفسه: وقال عنه السيوطي اسناد لا بأس به، ولكن المعنى متفق مع الأحاديث الصحيحة. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا غزا يلتبس الأجر والذكر. ذكرناه قبل كده الحديث ده، خلي بالكم وصحيح، الشيخ الألباني قال عنه حسن صحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فعادى 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وممن روي عنه هذا المعنى، وأن العمل، احنا ما زلنا بنتكلم في ايه، احنا قلنا ان العمل لغير الله قسمان اقسام، تارة يكون رياء محضا وده مردود، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، وهذه هذا ما نحن بصدده، والاحاديث تقول انه مردود ايضا. تمام. طيب من قال بهذا ووافق الاحاديث؟ قال وممن روي عنه هذا المعنى وان العمل اذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وابو الدرداء رضي الله عنه والحسن البصري يعني وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه أبو نعيم في الحلية عن يوسف ابن أصباط قوله، لأن هذا الحديث كما رأيتم من المراسيل، والمراسيل من قسم الإيه أخوانا الضعيف. قال ولا نعرف عن السلف في هذا، يعني بعد أن نقل الكلام عن بعضهم، قال ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين، يعني بعض المتأخرين قالوا لا يحبط العمل، ولكن السلف لا يعرف عنهم خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن الله في الأحاديث الايه القدسية، بل في القرآن فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، هندخل بقى في نية غير الرياء مش لغير الله، ولكن عاوز مع الأجر من الله شيء من الدنيا كالغنيمة، هنا ما بيعملش لغير الله، بيعمل لله ولكن عاوز أجر في الدنيا كمان، واضحة؟ قال فإن خالط نية الجهاد، يبقى في فرق بين الرياء، لأن الرياء شرك، لكن هنا يريد أنه يحصل على غنيمة أو يحصل على شيء مادي. قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم، ينقص أجر الجهاد ولكن لا يبطل بالكلية. قال ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. يبقى المقاتل الذي لم يغنم خد الأجر كاملا إن كان مخلصا وليس فيه رياء أو طلب للشجاعة أو غيره أو يرى مكانه مخلص، لكن لو كان مخلصا وأخذ من الغنيمة تعجل ثلثي الأجر وبقي الثلث في الآخرة، واضح؟ قال وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له. قال وهي محمولة، أو بيجمع النصوص، خذوا بالكم من جمع النصوص، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا، الذي جاء في حديث ها عقال بعير عقالا فله ما نوى، لما يكون هدف الغنيمة فقط هذا ليس بمشرك، ولكن كان غرضه أن يروح يقاتل كالمرتزقة، واضح؟ راح يقاتل من أجل المال، فهذا لا أجر له في الآخرة. تمام؟ لا أجر له. لماذا؟ لأنه ما طلب الأجر في الآخرة. لكن لو هو يقاتل من أجل الأجر لله ثم أخذ من الغنيمة حينئذ ينقص أجره فقط ولكن لا يحبط ولا ينفى بالكلية. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري، اللي هو يعني مستأجر يعني واخدينه وبيكاروه، أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، على قدر الإخلاص في النية. مع أنه تاجر أو مستأجر يبقى بياخد فلوس، هياخد تمن، لكن النية خالصة لله فالجزاء على قدر إخلاص النية. فقال يبقى أجرهم، يبقى معنى ذلك أن لهم إيه؟ أجر، أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم. ولا يكون مثل من جاهد بنفسي ومالي لا يخلط به غيره. يعني في مقاتل جنبك بيقاتل بنفسي ومالي، وفي مقاتل بنفسي فقط ليس عنده مال، لكن أنت جئت لكي تأخذ أجرا من الدنيا، يبقى لم تأخذ أجرا مساويا لأجر هؤلاء، وليس عملك حابطا نظرا لأصل النية في الخروج إنها كانت لله عز وجل. ولذلك قال الأجر بيكون على قدر الإيه يا أخوانا؟ على قدر إخلاص النية. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهة، جعل يعني تمن في مقابل، قال إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا، يعني خارج لله، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لديني، فإن أعطي شيئا أخذه. واضح؟ إذ أعطي شيئا أخذه، كما يحدث في العلم وفي أمور كثيرة في الدعوة ومشاكل ذلك. كذا وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال إذا أجمع أحدكم على الغزو، أجمع يعني نوى وأجمعت نيته وعزمه على الغزو، فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. وكذا قال الأوزاعي إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا، طالما النية للغزو. واضح الأمر ولا صعب يا أخوانا؟ واضح الجمع بين النصوص. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به، إما عن نفسي أو عن غيري. يعني واحد ذهب لكي يحج أخذ أجرا، بل قال الله تعالى لا جناح عليكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الحجة هنا إيه؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ذهب للحج والنية خالصة لله، وإذا ذهب إلى هناك فرصة أن يعقد صفقة أو شيء من التجارة وما شاكل ذلك، جاء له خير في رحلة الحج، هذا لم يكن هو القصد، القصد لله. لكن لو كان القصد المال والتجارة فقط وليس في نيته الحج من أساسي، فهنا حينئذ سنقول كالجهاد. تمام؟ قال وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به، إما عن نفسي أو عن غيري. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال اللي هو بيأخذ الجمال علشان يوصل الناس، وحج الأجير وحج التاجر هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، قال هذا الكلام يعني وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب، لكن لو كان النية التكسب كيف يسلم حجه. وأما إن كان أصل العمل التالي، يبقى خلصنا أول واحدة، لما يكون العمل إيه يا أخوانا؟ رياء محض، عمل لله ودخله الرياء. وأما ثلاثة بقى، اكتب جنبها ثلاثة عشان ما تغلطش، عشان تقسم. وأما إن كان أصل العمل لله ثم، يبقى احنا قلنا في المرحلة الثانية إنه كان لله أصالة ومعاه في البداية الرياء، ولذلك قلنا حابط. لكن هنا بقى اختلف، أصل العمل لله ثم طرعت عليه نية الرياء، أنا بصلي لله فدخل واحد أمامي وأنا بصلي فقلت أطول، لكن أصل الصلاة كانت لله، بصلي صلاة نافلة تمام، ودخل علي واحد فرحت مطول وبدأت بقى أركع بطمأنينة عشان يقول ما أخشع وهكذا تمام. يبقى وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا، أي إن كان الرياء خاطرا ودفعه، فلا يضره بغير خلاف، بل ممكن يؤجر على الجهاد، جاهد الرياء ودفعه. وإن استرسل معه، يعني استرسى الرياء هزمه واستمر، فهل يحبط بي عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ شوف الفقه الدقيق يا أخوانا والمناقشة، العلماء ما تركوا شيئا، علشان جايين الآن الجماعة اللي عايشين في وهم إن هم مجددين بيتكلموا بينتقدوا التراث وعلماء التراث، أين أنتم؟ والله اللي بيتكلموا دول أقسم بالله لو أتينا بكتاب مثله قلنا اقروا، بس اقروا قدامنا قراية صحيحة، والله ما يعرفوا يقروا، مش أقول لك يفهموه، والله ما يعرفوا يقروا. المهم قال فلا يضره بغير خلاف، إن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط بي عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح الإمامان أحمد وابن جرير رجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. فرقوا بين الرياء الطارئ حتى لو استرسل، وبين الرياء إن كان في أصل العمل مع الإخلاص، شارك الإخلاص في البداية، يبقى حملوا النصوص التي فيها تركته وشركة على البداية، ابتداء الرياء بدأ مع أصل، لكن أصل العمل ثم طرأ الرياء هينقص من الأجر، نعم، ولكنه لا يبطل العمل ولا يحبطه بالكلية. رجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. قال ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيلي، طبعا مراسيلي بحديث إيه؟ مرسل، نعم، عن عطاء الخرساني أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني سلمة، من سلمة، سلمة، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة، يعني إيه نجدة؟ نجدة لقومي، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني ادفعوا عن إيه؟ ادفعوا مش ادفعوا فلوس، ادفعوا عن إيه؟ الوقت للدفع، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر أقرب منهم للإيمان. فهذا المقصود بقتال الإيه؟ النجدة، النجدة عن يدفع عن إيه؟ يقوم بنجدة قومي، واضح؟ فقال هنا إن بني سلم كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال كلهم، إذا كان أصل أمري أن تكون كلمة الله هي العليا، إذا كان الأصل في النية الجهاد لله ثم طرأت هذه النية، واضح الكلام؟ ولكن طبعا الحديث مرسل كما ترون. قال وذكر ابن جرير، مع ان هذا القول الذي رجحه احمد وابن جرير تمام ويستدلون بهذا المرسل ممكن، قال وذكر ابن جرير ان هذا الاختلاف انما هو في عمل يرتبط اخره باول. شوف بقى التدقيق والتحقيق، هل كل الاعمال متساوية؟ لا طبعا، في عمل كله مركب مع بعضه، مثل الصلاة، يعني الصلاة دي طرأ عليك الرياء في الركعة الثالثة، طب والعمل اللي فات ما نقدرش نقول استأنف من جديد ونعزل ما سبق، لأن الصلاة كلها كله لا تجاب، بحيث لو الإنسان نقض وضوءه قبل التشهد بطلت الصلاة كلها، مش كده ولا لا؟ فده عمل متكامل، لكن هناك أعمال زي قراءة القرآن كل آية منفصلة عن التانية، فلو طرأت نية الرياء هتعيد اللي قريته بقى بعد ما دخل عليك الرياء، لكن مش هينفع اقول لك عيد الركعه الثالثه اللي دخل عليك الرياء فيها، ما ينفعش، تمام. فقال الامام ابن جرير وذكر ابن جرير ان هذا الاختلاف انما هو في عمل يرتبط اخره باوله، كالصلاه والصيام، ما ينفعش لو الرياء دخل عليك بعد العصر اقول لك استأنف، والا لو استأنفت يبقى الصيام اللي فات ايه؟ وقع وانتقد. وفي عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. واخدين بالكم من الدقة ده؟ أنا مش بقول كمان البحيري وغيره، لا ده في بعض الناس اساتذه الان في الجامعه عايزين برضو يقول لك تجديد الخطاب الديني ونحرق التراث وانا مجدد زي سعد الهلالي وغيره. يا عم انت الكلام ده ما تجيب لنا ايتونا بعلم يدل على اجتهادكم، ما تجتهدوش فيما اجتهد فيه السابقون. ما عندنا مستجدات في الفقه عاجزون انتم عن ان تنزلوا النصوص عليها. ولما نيجي نقول لكم في المستجدات المجامع الفقهيه وغيرها تعالوا علشان تعالوا ايتونا بحكم الشريعه في المستجدات الفقهيه لا تستطيعون التعامل مع النصوص مباشره، وتبداوا تدققوا وتحققوا وتبحثوا في كتب الاقدمين عشان تقيسوا على كلاميم وتدوروا على اي حاجه من اجل انكم تقيسوا عليها. طب ما تستعامل بقى يا عم المجتهد يا بتاع تجديد الخطاب الديني مع النصوص مباشره ومع الواقع، ورينا هتعمل ايه، ورينا ساعتها امكانياتك بقى هتقرب من الشافعي واحمد وابي حنيفه ومالك والاوزاعي، هنشوف بقى ساعتها بضعتك هتبقى ازاي ولا غلط. المهم قال ايه، قال وكذلك، يبقى عرفتم الحاجات العبادات التي لا ارتباط فيها كالقراءه والذكر وانفاق المال ونشر العلم، فمجرد ما دخل نيه الرياء نقول لك اللي فات خلاص، ده كان فيه اخلاص، جدد النيه وابدا من جديد. لكن بالنسبه للعباده المتكامله التي يرتبط اخرها باولها، لا طبعا الامر هنا ما نقدرش نقول لك انقضها، والا فهنقول ايه، عفى الله عما سلف وناس، وجاهد نفسك وكمل العمل. واضح. وكذلك روي عن سليمان ابن داود الهاشمي انه قال ربما احدث بحديث ولي نية فاذا اتيت على بعض تغيرت نيتي، فاذا الحديث الواحد يحتاج الى نيات. شوف الاخلاص، الحديث الواحد، يعني انا وقت بتكلم بقالي ساعة مثلا وانا بتكلم محتاج تجديد نية في الكلام علشان من الممكن ان تتطرق الى الانسان قضية الايه، الرياء والعجب وما شاكل ذلك. ربنا يسلمنا وإياكم. ولا يرد على هذا الجهاد، الجهاد لا يرد. ليه؟ كما في مرسل عطاء الخرساني، وطبعا مرسل قلنا هم الأول، أقوله مرسل في مراسيل أبي داود اللي ذكره، اللي ذكر في أول الصفحة، فإن الجهاد هو قال له إيه؟ إن بني سلمة كلهم يقاتلون، فإن الجهاد يلزم. واحد يقول لك طب ما الجهاد زي الذكر والقراءة ممكن نقول استأنف من جديد، قال لا، فإن الجهاد هيبقى موقفه كالصلاة والصيام. ليه؟ يلزم بحضور الصف، وإلا لو حاول إنه هو يرجع ويقولك أصل دخلني الرياء، ومن يوليهم يومئذ دبراه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، لا يجوز، بل من الكبائر الفرار من الصف. يقول أصل أنا رجعت علشان ده إنسان موسوس، ده دماغه ضربة لما يقولك اصلا دخلاني الرياء هنا، فروحت سايب السلاح وطارك الكمين وروحت اجدد نيتي، ده مش كده ولا ينفع؟ فقال ايه، فان الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ، فيصير كالحج، مع ان الحج اعمال متعددة وفي ايام متعددة، الا انه اخره مرتبط باولي. واضح كده؟ فيصير الجهاد كالحج، ولذلك دايما يشبه الجهاد بالايه، بالحج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج جهاد للنساء. قال فاما اذا عمل العمل لله خالصا ثم القى الله، يبقى احنا خلصنا كده من الاقسام الثلاثه، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ هنا بقى هيذكر مساله تزييليه هيختم بها الكلام. فاما اذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، ما يبقاش رياء بقى بعد ما عمل العمل وانتهى منه. ألقى الله في قلوب الناس استحسانه فأثنوا عليه، ففرح بفضل الله عليه واستبشر خيرا، فهذا لا يضار. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، والحديث في مسلم، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه. يعني الإنسان يعمل العمل يحمده الناس عليه، هو عمله لله ما كانش فيه رياء، طب يعمل ايه ما الناس أثنت عليه، يفرح ولا ما يفرحش؟ هيفرح، تمام؟ بل إن إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. مسألة إن الناس تثني على العمل الخير أمر مفرح. أولا نظرا لأنه من باب الفرح بفضل الله أولا، ثانيا إن يكون الناس تفرح بالخير وتستبشر بالخير وتستحسنه دليل على إن المجتمع هذا يحسن الحسن ويقبح القبيح، وإحنا نفرح لما ننشر خيرا فالناس تستاء منه، ده دليل على إن الناس أصبحت قلوبهم منكوسة. ننشر الخير فالناس تعمل إيه؟ لا تستحسن الخير، لكن استحسان الحسن هذا من فضل الله على الأمة كلها، فأمر يفرح له ولا ما يفرحش؟ ويفرح. ثم تفرح لأن الله قد ألقى في قلوب الناس محبتك والثناء عليك. وكما هو معلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجنازة ومرت وشهد الناس لها بالخير قال وجبت، فهذا الأمر يفرحك أم لا يفرحك؟ يفرحك. ولذلك قالوا يعني هذه البشرى المعجلة تلك عاجل بشرى المؤمن، معجلة دليل على رضا الله عز وجل عن الإنسان ومحبته له، فيحببه الله إلى خلقه كما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، ثم يوضع له القبول في الأرض كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم يقول جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. وهذا كله بشرط إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم، يعني مش بيسعى هو علشان يستجلب من الناس حمدهم، وإلا فالتعرض مذموم. لو تعرض يبقى هذا الأمر وبيبحث عن ثناء الناس فهو حينئذ ها وقع فيما وقع فيه المرائي بالعمل. طبعا واحد يقول لك طب ما في يا جماعة ناس من أهل البدعة الناس بتحبهم في الأرض والكلام ده كله، نقول هذا الأمر مصنوع، الناس الذين يحبونهم هذه الأمور مصنوعة من باب الثناء الذي قامت أبواق إعلامية حزبية من أجل أن يحب الناس هؤلاء. فقد يكون مثلا في المثال طب الشيخ فلان مشهور مثلا نظرا لأنه مبتدع بس عنده علم وعنده لباقة وعنده، طب والعبيط التاني الناس حبته ليه وأكثر وأصبح مذكور في وسط الكوكبة المشهورة؟ يعني قد نجد بعضهم عنده علم في الحديث، واحد مثلا عنده علم في الفقه، طب ده اشتهر من أجل هذا، والتاني لسن ولبق وخطيب مفوه، طب والعبيط التاني ايه اللي خلاه بقى ثالثهم او رابعهم؟ وبتاع العفاريت اللي ما كانش معروف غير انه بتاع عفاريته فجأة بقى من 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 مجلس شورى العلماء، ده ماله؟ ده ماله من الفقه وما للعلم، ده كان بتاع عفاريت بس ترك العفاريت وفجأة بقى فقيه عشان قعد معاهم بس. دي كل دي ابواق، مجرد له الشيخ فلان، ده الشيخ فلان اثنى عليه فلان، وهذا محدث العصر، وهذا خليفة الالباني، وهذا يدوهم ألقاب خارقة. يعني لما تجد شخص خريج كلية إعلام يروح المملكة يوعزه للشيخ العسيمين يديله تزكية درس في كلية الشريعة، بقى أمارة إيه؟ تدريس في كلية الشريعة وإيه؟ علم الحديث ومناهج المحدثين. طب لما أنت سبت كلية الشريعة وجيت على القنوات ما بتتكلمش غير فضفضة ليه؟ فين مناهج المحدثين اللي أنت كنت متخصص فيها؟ يعني الكلام ده لو كان مثلا أعطيها لصنوك الذي يتكلم في علم الحديث مقبولة، مقبول ان الرجل بتاع حديث سواء اتفقنا مع منهجي او اختلفنا، لكن رجل مشهود له بعلم الحديث عشان برضو ننصف ونعطي كل انسان حقه. لكن انت عم انت واعظ وكلهم عارفين كده انك انت واعظ، ازاي تدرس مناهج المحدثين في كلية الشريعة؟ ده شغل السرورية العالمية، شغل كبير جدا جدا جدا، اللي خلى محمد قطب يقعد يدي رسائل ماجستير ودكتوراه ومعهوش ماجستير اصلا، ويخلوا مش عارف مين. بقيت المسألة دي قصة، اما يجي بقى اللي يقولك كل الناس اللي بتحب دي، لا دي قصة مصنوعة مش حقيقية. ثم قال الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن، خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه وعنده اي ابن ماجه، الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن جرير الطبري وغيرهم. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل العمل فيسر، يعني يجعله سرا، فإذا اطلع عليه أعجبه. فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. ولكن هذا الحديث المحقق قال فيه حبيب ابن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، قلت وضعفه الشيخ الألباني في الضعيف برقم 4344. قال الشيخ المحدث العلامة، ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. دي خلي بالكم، دي اللي نخرج بيها ونحاول نخلص أعمالنا. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص ليس للنفس فيه نصيب، لكن العجب والرياء النصيب الأكبر للنفوس فيه. تمام. وقال يوسف ابن الحسين الرازي، أعز شيء في الدنيا الإخلاص. أعز شيء، شيء عزيز جدا. يعني إيه أعز؟ يعني الشيء أنظر شيء في الوجود. ما هو العزة بتأتي بعدة معاني، فهنا المقصود بالعزة زي ما تقول إيه، معدن عزيز يعني نادر وجوده. فأعز شيء يعني أنظر شيء في الدنيا الإخلاص. وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يعني حرباوي الرياء، واخد بالك، تحس إنه إخواني، حرباوي الطبيعة. يقطعوا من حتة يطلع في حتة تانية، يقطعوا من حتة يطلع في حتة تانية، وكأنه ينبت فيه على لون الأخ. وحقيقة الإخوان تكتسهم من مكان، يطلعوا لك من مكان تاني، حاجة عجيبة، شغل شيطان، شغل شياطين. وقال ابن عيينة، احفظوا كلمة يوسف بن الحسين الرازي دي علشان تبقى قدام عينيكم. وقال ابن عيينة، كان من دعاء مطرف ابن عبد الله، اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه، لا حول ولا قوة، اللهم إني أستغفرك من الذي تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به. يعني عاهدتك بتنفيذ شيء ولم أفي بعهدي. وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت، هو يعلم وحده. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ونكتفي أيها الإخوة الكرام بهذا الكلام، وعلينا أن نطالع مدارج السالكين في الإخلاص والصدق، أبواب الإخلاص والصدق في مدارج السالكين. فالشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلام في ذلك نفيس. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب جامع العلوم والحكم في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، هو المجلس الثالث من شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والجملة أو الفقرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بعدما شرحها وقد بيّن فيها أنها مثال يحتذى، يعني مثال يحتذى، فكل الأعمال ينطبق عليها ما جاء في هذا الحديث، لأن القاعدة الكلية كانت إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الكلية الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك في عمل صورته واحدة ولكن يختلف بحسب النوايا، ألا وهو الهجرة، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تمام. بعد ذلك الإمام ابن رجب يريد أن يذكر تعميم هذا المثال على سائر الأمثلة الأخرى في سائر أعمال الدين، فقال: وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها، يعني صلاح الأعمال وفسادها بحسب النية الباعثة عليها. فالنية هي السبب. إذا كان العمل لله فإن كان العمل لله سبحانه وتعالى وعلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وإن كان لغير الله أو لدنيا يصيبها أو لامرأة أو لكذا أو لكذا من أمور الدنيا، إما أن يكون جائزا وإما أن يكون محرما، فحينئذ يكون العمل على حسب النية الباعثة عليه. قال: فصلاح الأعمال وفسادها بحسب النية الباعثة عليه، كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل أن يضرب الأمثلة بقى بالجهاد والحج ويذكر الأحاديث في ذلك. قال: وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية، العصبية للقوم يعني، وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، مثل من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولذلك جاء القتال في القرآن دائما يقول: قاتلوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله. تمام. فقال: فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. يبقى القتال لإظهار الشجاعة والعصبية وما يقصد به من الرياء والفخر وما شاكل ذلك، خارج عن كونه جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال: ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، يعني للذكر بين الناس، الذكر الحسن، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يراه الناس فيعجبون به ويذكرونه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذه القاعدة، القتال يكون في سبيل الله متى؟ إن كان القتال لتكون كلمة الله العليا. واضح. وفي رواية لمسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي لقومه، من أجل أن يحمي قومه، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث، يعني من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية له أيضا، أي لمسلم، الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال: وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، الأجر اللي هو الغنيمة، والذكر اللي هو أن يذكر بين الناس بشجاعته، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ومن الممكن أن يكون أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر، يعني الأجر من الله، وفي نفس الوقت أن يذكر، إذا جمع بين العمل لله والعمل من أجل ذكره بين الناس بشجاعته، يبقى لله وللأغيار، فحينئذ قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. هذا هو الراجح كما هو ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان للأجر والذكر لما قال لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله، لأن العمل هنا لم يكن لله أصلا. واضح كده يا إخوانا. والحديث الذي رواه النسائي قال عنه الألباني: حسن صحيح. وانظر الصحيحة رقم 52 وأحكام الجنائز صفحة 63. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فعاد عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر له. الحديث رواه أبو داود، والشيخ الألباني حسن الحديث في تعليقه على سنن أبي داود والنسائي. الرجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. فعاد عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر له. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، يعني نوعان، فأما من ابتغى مثل الهجرة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللدنيا، الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، الأشياء النفيسة يعني الأموال النفيسة من أجل الجهاد، لأنه في القديم كان المجاهد يجاهد بماله أو بمال من يتصدق، أما الآن فأصبحت الجيوش لا ميزانيات خاصة. فقال فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك، ياسر الشريك يعني استعمل معه اليسر، والشريك اللي هو مين؟ الزميل والصاحب الذي يكون معه في المعركة، زميله وصديقه وشريكه في المعركة وفي الحرب. يبقى هنا بالنسبة لله ابتغى وجه الله له الإخلاص، بالنسبة للإمام إمام البلد وأمير القتال يطيعه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأنفق الكريمة يعني أنفق الأموال النفيسة، وياسر الشريك يعني استعمل معه اليسر وترك العسر، والشريك المقصود بإيه؟ شريكه وزميله. وياسر الشريك واجتنب الفساد، الفساد طبعا كلمة عامة تشمل أي فساد من الأمور التي نهى عنها الشرع، والله لا يحب الفساد. إن فعل ذلك فإن نومه ونبهه أجر كله، لو نام يأخذ أجرا، وإذا كان مستيقظا منتبها له أجر. فإن نومه ونبهه، نبهه وكذا بفتح النون وتسكين الباء وفتح الهاء، وقيل ونبهه ولكن الصواب ونبهه، أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض، يبقى أمام من ابتغى وجه الله هذا غزا فخرا ورياء وسمعة. الأول أطاع الإمام، هذا عصى الإمام. الأول أنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد، هذا أفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف. ما هو الكفاف؟ الكفاف كلمة الكفاف هو السواء والقدر الذي لا يفضل عنه ولا يعوزه، يعني رجع لا له ولا عليه، يعني يا ليته رجع لا له ولا عليه بل رجع عليه. واضح الكلام؟ فقول فإنه لم يرجع بالكفاف يعني الكفاف اللي هو ايه؟ لا له ولا عليه، يستوي الأمران، يعني لا حسن ولا سيئة، لا هذا لم يرجع بالكفاف ولم يرجع بالأجر، إذا رجع بإيه؟ بالوزر، إذا معناه أنه رجع موزورا. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الحديث موجود كما ترون في مسند أحمد وأبي داود والنسائي، والشيخ الألباني حسنه، وإن كان الحاكم صححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك الحال، على تيك الحال. هذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه لأن فيه رجلين مجهولين، تمام؟ وإن كان المعنى كما ترون متفقا، إن كان المعنى متفقا مع الأحاديث السابقة. وخرج مسلم الحديث بقى المشهور اللي دائما الناس بتقوله في هذا، أمر خطير جدا وحديث مخيف. وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، يعني يأتي به رب العالمين، فعرفه نعمه، فعرف نعمي عليك كذا وكذا، وأعطيتك كذا وكذا، ويسرت لك كذا وكذا، فما عملت فيها؟ عملت ماذا؟ هذه النعم آتانا الله إياه من أجل أن نبتلى وأن نمتحن وأن نشكره عليها وأن نستعملها في طاعتي، فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. كلام جميل جدا. هو قاتل نعم، استشهد نعم، يعني قتل، لكن الإشكالية هل قاتل في الله أم في غير الله؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. إذن هو قاتل نعم، قتل نعم، لكن الإشكالية في إيه؟ في فيك، قاتلت فيك. فقال ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. هذه المسألة لا يستطيع أحد أن يحكم على إنسان بأنه قاتل من أجل كذا إلا رب العالمين. هذه الأمور في القلب يا أخوانا، فرب العالمين هو الذي يحكم في ذلك. قال ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، نسأل الله السلامة، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفه نعمي عليك كذا وكذا وكذا، هل تنكرها؟ لا يا ربي، أنا أعرفها وأقر بها، فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت، تعلمت العلم وعلمت، وفي رواية تعلمت العلم فيك وعلمت، وقرأت فيك القرآن. أهو فيك، هو قرأ تعلم علم نعم، وألف كتب، لكن الإشكالية في فيك، في الله أم لغير الله؟ قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. أنت طلبت الأجر وخدته في الدنيا، قيل عنك شجاع أيها المجاهد، وقيل عنك عالم أيها المتعلم العالم، قيل خدت أجرك من الناس لأنك لم ترجو الأجر مني ولم تفعله من أجلي. ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه مالا وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة، فعرفه ما أنكرها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، وأنفق نعم لكن لك لا. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل خدت أجرك من الناس. ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. خدوا بالكم، هذه الأعمال ظاهرة أهو، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على أمرنا، يبقى المفروض يكون غير مردود، بس نسيت الشرط الثاني إنه يكون في الله الإخلاص. سيد القضية، والقضية أنا ممكن أحكم على إنسان إنه ليس على سبيل المؤمنين، أحكم على واحد إنه أتى أمرا مبتدعا، أتى أمرا مخالف لشرع الله، لكن كيف أحكم على الشرط الأول لنفسي أو للآخرين؟ هذه قضية يحكم فيها رب القلوب سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحكم إلا إن أخبره ربه سبحانه وتعالى، بدليل أنه ما كان يعرف المنافقين، لأن وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، أعلمه الله بعد ذلك مسألة أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع أن يعرف المخلص من غير المخلص. لأن بعض الناس من الممكن أن يتهمك ويقول لك أنت غير مخلص، من أين أتيت بهذا الكلام؟ قضية القلوب هذه لا يحكم عليها إلا رب القلوب سبحانه وتعالى. ثم لا تتألى على أحد وتتهم الآخرين بشيء لكي تعظم نفسك، اتق الله في هذا الأمر. قال وفي الحديث إن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمل. خدوا بالكم، يعني الإمام ابن رجب ذكر كلام الإمام معاوية تمام، وطبعا من قبلي علماء الحديث حينما رووا الحديث، وفي هذه الزيادة وقصة معاوية مذكورة في الترمذي وصحاح الشيخ الألباني، لأن هؤلاء العلماء يعظمون الصحابة. أما الآن في زماننا هذا فتجد بعض منتحل الدين ومنتحل الكلام في الشريعة يطعنون في معاوية ويظنون أنهم يحسنون صنعة، ومنهم كما تعلمون سيد قطب وغيره، وطعن فيه وطعن في ديني، ده لم يطعن فيه من الناحية السياسية، لم يخطئه من الناحية السياسية، لم يقل إن عمله السياسي أو كذا أو كذا مدخول، وإن قال هذا فهذه جريمة في حق صحابي، يعني لو قال إن معاوية هذا فعل وفعل هذه جريمة، لكنه اتهمه في دينه واتهم أباه واتهم أمه بأن إسلامهم كان مدخولا، يعني معنى ذلك أنهم الأمر يتجاوز معاوية ويتجاوز الطعن في الصحابة ليصل إلى الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم غشه هؤلاء، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاشهم وعاشرهم لم يستطع أن يعرف حقيقتهم، ليعرفها بعد 1400 سنة مثلا أو 1300 وحاجة سيد قطب. ده أمر خطير جدا، لذا في طعن في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام عمر بن الخطاب بتكليف معاوية بالإمارة وما شاكل ذلك، وذكر أنه بالملك لجدير، كل ذلك كان عمر بن الخطاب لا يستطيع أن، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يعرف دخائل الرجال وحقيقة الرجال، فكيف يعرف عمر بن الخطاب في مفهوم هؤلاء الدجاجلة الخوارج؟ قال: وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله، كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود. بأتكلم عن بعد الهجرة عن الجهاد في سبيل الله والعلم. فقال: وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله، كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، مش علم بقى كيمياء ولا فيزيقا ولا هندسة ولا طب، لا، علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف اللي هو ليه إخوانا؟ يعني ريحها. الأمر خطير جدا. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، والشيخ الألباني صحح الحديث. أمر خطير جدا. من تعلم علما، يعني هذا الحديث المفروض أنا وأنتم نضعوه نصب أعيننا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحا. سلمنا الله وإياكم. وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء. يماري يعني ايه اخوانا؟ يعني يجادل به السفهاء، ليماري المماراة من باب الجدل، او يجاري به العلماء. المجاراة ان تجري مع قوم في شيء وتفعل مثل فعلهم، يعني يجاري به العلماء، يعني يجاري العلماء ويفعل فعل العلماء ويظهر في مظهر العلماء وما شاكل ذلك، او يصرف به وجوه الناس اليه، يعني حينما يتكلم الناس يلتفتون اليه ليسمعوه ويتصدر المجالس، ادخله الله النار. وهذا الحديث حديث ابن عمر، هذا حديث الترمذي، هذا حسنه الشيخ الالباني رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب، تمام، حسنه الشيخ الالباني. وخرجه ابن ماجة بمعنى من حديث ابن عمر، وحسنه الشيخ الالباني بشواهده من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ حديث جابر: لا تعلموا، يعني لا تتعلموا، وحذفت التاء من باب التخفيف، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس. يعني تخيروا، يعني تختاروا صدور المجالس وخيار المجالس فتجلسوا فيها. بعض الناس حتى لو جاء وبعض الناس أجلسوا يريد أن يظهر ويريد أن يجلس على المنصة ويريد أن يكون في صدر المجلس وما شاكل ذلك. فيقول لا تعلموا العلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، يعني تتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. يعني ايه النار النار؟ يعني ممكن تيجي مفتوحة ممكن تيجي مرفوعة ممكن. فالنار النار يعني احذروا النار، احذروا النار تمام، وممكن تيجي مرفوعة او واخدين بالكم، او مثلا فيستحق النار او فاحذروا النار، ولكن من الممكن ان تجي مرفوعة بمعنى ايه فله النار، واضح. وقال ابن مسعود، وان الشيخ الالباني حسنه بشواهده، حسنه بشواهده، وقال ابن مسعود لا تعلموا يعني لا تتعلموا العلم لثلاث، لتماروا به السفهاء او لتجادلوا به الفقهاء او لتصرفوا به وجوه الناس اليكم، وبتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فانه يعني ما عند الله يبقى ويذهب ما سواه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والباقيات الصالحات. لماذا؟ لان هذه الامور أريد بها وجه الله، فما يراد به وجه الله وباق، طالما كان حسنا وأريد به وجه الله فهو باق. وقد ورد الوعيد على العمل، وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما، كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب رقم 23، بيقول ايه؟ بشر هذه الامه بالثناء والرفعه، الثناء المرتبه العظيمه الرفيعه، والرفعه الارتفاع، والدين تمكين الدين، يعني والتمكين الدين والتمكين في الارض لاهل الاسلام. بشر هذه الامه بالثناء والرفعه والدين والتمكين في الارض، وهذه حقائق ذكرت في القران الكريم، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. أمر خطير جدا، حتى وإن أصبح في صدر المجالس في الدنيا وأصبح صاحب ذكر مرفوع في الدنيا، إلا أنه والعياذ بالله يوم القيامة يخسر الآخرة، فما له في الآخرة من نصيب. من عمل ماذا؟ عمل الآخرة أراد به الدنيا. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، يعني إنسان مثلا يعمل عبادة من العبادات، ينشر علما، يظهر الجهاد في سبيل الله، يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظهر الكلام في التجريح والتعديل، يظهر الكلام في التحذير من أهل البدع، كل هذه الأمور له أغراض أخرى التمست الدنيا بعمل الآخرة. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، يعني أعرف بعض الشباب يعمل علاقات ويكتب على فيسبوك كلاما في الجرح والتعديل وفي كذا وفي كذا، واحنا على مذهب الشيخ فلان، واحنا كذا واحنا مع كذا، والغرض من ده كله انه يراسل بعض اصحاب الاموال في الخليج، حتى ويا جماعة اصلا عندي دعوة في مصر وعندي كذا وعندي كذا، يرسلون اليهم فلوس. هذه القضية، هذا من طبعا في دناءة وشحاتة وقلة مقام وقلة ادب واهانة لبلدك واهانة لاخوانك، ولكن في امر اخطر من كل ده، تضيع لنفسك أنت ولدينك لأنك التمست الدنيا بعمل الآخرة، فما لك في الآخرة من نصيب. فإن سمعت هذا الكلام فصحح ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ولا الآخرة خير لك من ولا الآخرة خير لك من الأولى. الآخرة أهم من الدنيا، الآخرة أهم من الدنيا، ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فعليكم بالعمل لله وللدار الآخرة. واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض الدنيوي، كحال المنافقين في صلاة، رياء محض كما قال عن المنافقين والعياذ بالله، هيذكر الآيات لا نتعجل. واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض ليس فيه لله شيء على الإطلاق، بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، سلطة أو مال أو ما شاكل ذلك. كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون المراءة. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وكما في الصدقة: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، تمام؟ في سورة النساء: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هنا بيقول إيه؟ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. الرياء المحض، إن الإنسان لا يصلي إلا للرياء، لا يصوم إلا للرياء، اللي هي العبادات المحضة، دي عبادة محضة. قال: هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، لازم يكون منافق نفاقا أكبر والعياذ بالله. وقد يصدر، يعني ممكن يصدر في الصلاة، في تطويل الصلاة، لكن الصلاة أصل الصلاة لا يصلي إلا من أجل الناس، هذا لا يكون إلا لمنافق. وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، يعني يأتي الرياء المحض في الصدقة أو الحج نظرا لأنها أعمال ظاهرة جدا وغيرهما من الأعمال الظاهرة. قلت: وأخطر موقف الأمر عفوا عن المنكر. قد يكون الأمر ممكن يكون غير منافق، ولكن يظهر منه العمل رياء محض فيه من أجل أن يقول عنه الناس إنه رجل عالم ورجل بيأمر معفوا عن المنكر. قال: وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. الأمر ده بقى خطير جدا، فإن الإخلاص فيها عزيز، عزيز وجوده مع سائر الموحدين، يعني مش المنافقين، بيقع من الموحدين ومع ذلك الإخلاص فيه عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. اللي بيكون العمل رياء محضا، سواء كان منافق أصلي أو كان من أهل التوحيد وعمل عملا من الأعمال المتعدى نفعها وبناء عليه فعلا من أجل الناس مثل الصدقة أو الحج أو الأمر عفوا عن المنكر وما شاكل ذلك. قال: وتارة، النوع الثاني بقى، وهو الأقسام، مش قال العمل لغير الله، أقسام ذكر الرياء المحض. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصلي من بداية العمل مع رياء فالنصوص الصحيحة تدل على بطلاني وحبوطي أيضا. يعني لو العمل نشأ في نشأة العمل لله ولغير الله فإذا العمل حابط. الدليل قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، وفي رواية وشركه، وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رب العالمين ليس في حاجة إلى الشريك، ولذلك أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، قال المحقق: وفي شهر بن حوشب وهو ضعيف، وبعضهم حسن حديثه، وانظر مجمع الزوات. ثم لما رجعنا للمسند الذي حققه المحقق شعيب وشركائه وجدناه ضعفه أيضا بشهر بن حوشب، ورجع الحديث في المسند رقم 17140 في المجلد 28 صفحة 363 وما بعدها، لأن في ألفاظ مغيرة لما هنا. فبيقول هنا إيه بقى؟ أنا خير قسيم، قسيم فعيل بمعنى فاعل، فعيل قد تأتي بمعنى فاعل وقد تأتي بمعنى مفعول، كما قال مثلا رحيم، رحيم إيه؟ راحم، مش كده؟ فعيل بمعنى فاعل، أي مقاسم يعني شريك. يبقى هنا أنا خير قسيم يعني خير إيه؟ شريك، لمن أشرك بي شيئا كما قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. خير ليه؟ لأنه سيتركه الشركة كلها للشريك يشبع بيها، مش كده ولا إيه؟ ثم قال فإن جدة عمله في المسند بقى يا أخوانا بيقول فإن حشده عمله، حشده عمله في المسند وجدناه مش جدة، حشده عمله، وهي بنفس المعنى، لأن حشده أي جمعه عمله يعني مجموعا العمل لشريك. فهنا أيضا جدة عمله قليله وكثيره، مجموع العمل القليل والكثير كله للشريك، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حتى ولو كان الحديث ضعيف الإسناد لوجود شهر بن حوشب، إلا إن معنى الحديث يا أخوانا موافق لحديث مسلم القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه لو يوم القيامة نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. طيب لما يقول رب العالمين هذا من يملك مثقال ذرة حتى يعطيها لأحد في الدار الآخرة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى هنا هذه مصيبة، الحديث ده مخيف جدا، الحديث ده حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي، حديث خطير. يبقى الذي أشرك غير الله يأتي يوم القيامة وينادي مناد من قبل رب العالمين من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقول هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذا لله ولوجوهكم يعني من أجل الجالسين فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. هذا الحديث كما رأيتم فيه شيخ البزار وهو اسمه إبراهيم بن مجشر والثقه بن حبان وغيره، وفيه ضعف وبقية رجال الصحيح. وقال الذهبي في إبراهيم بن مجشر وصويلح في نفسه، وقال عنه السيوطي إسناد لا بأس به، ولكن المعنى متفق مع الأحاديث الصحيحة. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا غزا يلتبس الأجر والذكر. ذكرناه قبل كده الحديث ده خلي بالكم، وصحيح الشيخ الألباني قال عنه حسن صحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فعادى ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وممن روي عنه هذا المعنى وأن العمل، احنا ما زلنا بنتكلم في ايه، احنا قلنا ان العمل لغير الله قسمان اقسام، تارة يكون رياء محضا وده مردود، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، وهذا ما نحن بصدده، والاحاديث تقول انه مردود ايضا. تمام. طيب من قال بهذا ووافق الاحاديث؟ قال وممن روي عنه هذا المعنى وان العمل اذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأبو الدرداء رضي الله عنه والحسن البصري يعني وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه أبو نعيم في الحلية عن يوسف ابن أصباط قوله، لأن هذا الحديث كما رأيتم من المراسيل، والمراسيل من قسم الإيه أخوانا الضعيف. قال: ولا نعرف عن السلف في هذا، يعني بعد أن نقل الكلام عن بعضهم، قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. يعني بعض المتأخرين قالوا لا يحبط العمل، ولكن السلف لا يعرف عنهم خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن الله في الأحاديث القدسية، بل في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، هندخل بقى في نية غير الرياء، مش لغير الله، ولكن عاوز مع الأجر من الله شيء من الدنيا كالغنيمة، هنا ما بيعملش لغير الله، بيعمل لله ولكن عاوز أجر في الدنيا كمان، واضحة؟ قال: فإن خالط نية الجهاد، يبقى في فرق بين الرياء، لأن الرياء شرك، لكن هنا يريد أنه يحصل على غنيمة أو يحصل على شيء مادي. قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم، ينقص أجر الجهاد ولكن لا يبطل بالكلية. قال: ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. يبقى المقاتل الذي لم يغنم خد الأجر كاملا إن كان مخلصا وليس فيه رياء أو طلب للشجاعة أو غيره، أو يرى مكانه مخلص. لكن لو كان مخلصا وأخذ من الغنيمة تعجل ثلثي الأجر وبقي الثلث في الآخرة، واضح؟ قال: وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له. قال: وهي محمولة، أو بيجمع النصوص، خدوا بالكم من جمع النصوص، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا، الذي جاء في حديث ها عقال بعير، عقالا فله ما نوى، لما يكون هدف الغنيمة فقط، هذا ليس بمشرك، ولكن كان غرض أن يروح يقاتل كالمرتزقة، واضح؟ راح يقاتل من أجل المال، فهذا لا أجر له في الآخرة، تمام؟ لا أجر له. لماذا؟ لأنه ما طلب الأجر في الآخرة. لكن لو هو يقاتل من أجل الأجر لله ثم أخذ من الغنيمة، حينئذ ينقص أجره فقط، ولكن لا يحبط ولا ينفى بالكلية. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري، اللي هو يعني مستأجر يعني واخدينه وبيكاروه، أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، على قدر الإخلاص في النية. مع أنه تاجر أو مستأجر يبقى بياخد فلوس، هياخد تمن، لكن النية خالصة لله، فالجزاء على قدر إخلاص النية. فقال يبقى أجرهم، يبقى معنى ذلك أن لهم إيه؟ أجر. أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسي ومالي لا يخلط به غيره. يعني في مقاتل جنبك بيقاتل بنفسي ومالي، وفي مقاتل بنفسي فقط ليس عنده مال، لكن أنت جئت لكي تأخذ أجرا من الدنيا، يبقى لم تأخذ أجرا مساويا لأجر هؤلاء، وليس عملك حابطا نظرا لأصل النية في الخروج إنها كانت لله عز وجل. ولذلك قال الأجر بيكون على قدر الإيه يا أخوانا؟ على قدر إخلاص النية. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد، جعل يعني تمن في مقابل. قال: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا، يعني خارج لله، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لديني، فإن أعطي شيئا أخذه، واضح؟ إذ أعطي شيئا أخذه، كما يحدث في العلم وفي أمور كثيرة في الدعوة ومشاكل ذلك. كذا وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو، أجمع يعني نوى وأجمعت نيته وعزمه على الغزو، فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك. وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكس فلا خير في ذلك. وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا طالما النية للغزو. واضح الأمر ولا صعب يا أخوانا؟ واضح الجمع بين النصوص. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسي أو عن غيري. يعني واحد ذهب لكي يحج أخذ أجرا، بل قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الحجة هنا إيه؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ذهب للحج والنية خالصة لله، وهو إذا ذهب إلى هناك فرصة أن يعقد صفقة أو شيء من التجارة وما شاكل ذلك، جاء له خير في رحلة الحج، هذا لم يكن هو القصد، القصد لله. لكن لو كان القصد المال والتجارة فقط وليس في نيته الحج من أساسي، فهنا حينئذ سنقول كالجهاد. تمام. قال: وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسي أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال اللي هو بيأخذ الجمال علشان يوصل الناس، وحج الأجير وحج التاجر هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء. قال هذا الكلام يعني وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب، لكن لو كان النية التكسب كيف يسلم حجه. وأما إن كان أصل العمل يبقى خلصنا أول واحدة، لما يكون العمل إيه يا أخوانا؟ رياء محض، عمل لله ودخله الرياء. وأما ثلاثة بقى اكتب جنبها ثلاثة عشان ما تغلطش عشان تقسم. وأما إن كان أصل العمل لله ثم، يبقى احنا قلنا في المرحلة الثانية إنه كان لله أصالة ومعاه في البداية الرياء، ولذلك قلنا حابط. لكن هنا بقى اختلف، أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، أنا بصلي لله فدخل واحد أمامي وأنا بصلي فقلت أطول، لكن أصل الصلاة كانت لله، بصلي صلاة نافلة تمام، ودخل علي واحد فرحت مطول وبدأت بقى أركع بطمأنينة عشان يقول ما أخشع وهكذا تمام. يبقى وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا أي إن كان الرياء خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، بل ممكن يؤجر على الجهاد، جاهد الرياء ودفعه. وإن استرسل معه، يعني استرسع الرياء هزمه واستمر، فهل يحبط بي عمله أم لا يضر ذلك ويجاز على أصل نيته؟ شوف الفقه الدقيق يا أخوانا والمناقشة، العلماء ما تركوا شيئا، عشان جايين الآن الجماعة اللي عايشين في وهم إن هم مجددين بيتكلموا بينتقدوا التراث وعلماء التراث، أين أنتم؟ والله اللي بيتكلموا دول أقسم بالله لو أتينا بكتاب مثله كنا اقروا، بس اقروا قدامنا قراية صحيحة، والله ما يعرفوا يقروه، مش أقول لك يفهموه، والله ما يعرفوا يقروه. المهم قال: فلا يضره بغير خلاف، إن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه فهل يحبط بي عمله أم لا يضره ذلك ويجاز على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح الإمامان أحمد وابن جرير رجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجاز بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. فرقوا بين الرياء الطارئ حتى لو استرسل، وبين الرياء إن كان في أصل العمل مع الإخلاص، شارك الإخلاص في البداية. يبقى حملوا النصوص التي فيها تركته وشركة على البداية، ابتداء الرياء بدأ مع أصل، لكن أصل العمل ثم طرأ الرياء هينقص من الأجر نعم، ولكنه لا يبطل العمل ولا يحبطه بالكلية. رجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. قال: ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيلي، طبعا مراسيلي بحديث إيه؟ مرسل نعم، عن عطاء الخرساني أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني سلمة مش سلمة سلمة إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة، يعني إيه نجدة؟ نجدة لقومي، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني ادفعوا عن إيه؟ ادفعوا مش ادفعوا فلوس، ادفعوا عن إيه اللي هو قتل الدفع، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر أقرب منهم للإيمان. فهذا المقصود بقتال الإيه؟ النجدة. النجدة يعني يدفع عن إيه؟ يقوم بنجدة قومي، واضح؟ فقال هنا إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال كلهم إذا كان أصل أمري أن تكون كلمة الله العليا. إذا كان الأصل في النية في الجهاد لله ثم طرأت هذه النية، واضح الكلام، ولكن طبعا الحديث مرسل كما ترون. قال وذكر ابن جرير، مع إن هذا القول الذي رجحه أحمد وابن جرير تمام ويستدلون بهذا المرسل ممكن. قال وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخر بأول. شوف بقى التدقيق والتحقيق، هل كل الأعمال متساوية؟ لا طبعا، في عمل كله مركب مع بعضه، مثل الصلاة، يعني الصلاة دي طرأ عليك الرياء في الركعة الثالثة، طب والعمل اللي فات ما نقدرش نقول استأنف من جديد ونعزل ما سبق، لأن الصلاة كلها كله لا تجاب، بحيث لو الإنسان نقض وضوءه قبل التشهد بطلت الصلاة كلها، مش كده ولا لا؟ فده عمل متكامل. لكن هناك أعمال زي قراءة القرآن كل آية منفصلة عن التانية، فلو طرأت نية الرياء هتعيد اللي قريته بقى بعد ما دخل عليك الرياء، لكن مش هينفع أقول لك عيد الركعة الثالثة اللي دخل عليك الرياء فيها، ما ينفعش تمام. فقال الإمام ابن جرير وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخر بأوله كالصلاة والصيام، ما ينفعش لو الرياء دخل عليك بعد العصر أقول لك استأنف، وإلا لو استأنفت يبقى الصيام اللي فات إيه وقع وانتقد. هو في عمل يرتبط آخر بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. واخدين بالكم من الدقة؟ ده أنا مش بقول كمان البحيري وغيره، لا ده في بعض الناس أساتذة الآن في الجامعة عايزين برضو يقول لك تجديد الخطاب الديني ونحرق التراث وأنا مجدد زي سعد الهلالي وغيره. يا عم أنت الكلام ده ما تجيب لنا، ايتونا بعلم يدل على اجتهادكم، ما تجتهدوش فيما اجتهد فيه السابقون، ما عندنا مستجدات في الفقه عاجزون انتم عن ان تنزلوا النصوص عليها. ولما نيجي نقول لكم في المستجدات المجامع الفقهية وغيرها تعالوا، علشان تعالوا ايتونا بحكم الشريعة في المستجدات الفقهية، لا تستطيعون التعامل مع النصوص مباشرة، وتبدأوا تدققوا وتحققوا وتبحثوا فيه كتب الأقدمين عشان تقيسوا على كلامهم وتدوروا على أي حاجة من أجل أنكم تقيسوا عليه. طب ما تستعامل بقى يا عم المجتهد يا بتاع تجديد الخطاب الديني مع النصوص مباشرة ومع الواقع، ورينا هتعمل ايه، ورينا ساعتها إمكانياتك بقى هتقرب من الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي، هنشوف بقى ساعتها بضعتك هتبقى ازاي ولا غلط. المهم قال ايه، قال وكذلك، يبقى عرفتم الحاجات العبادات التي لا ارتباط فيها كالقراءة والذكر وانفاق المال ونشر العلم، فمجرد ما دخل نية الرياء نقول لك اللي فات خلاص ده كان فيه اخلاص، جدد النية وابدأ من جديد. لكن بالنسبة للعبادة المتكاملة التي يرتبط اخرها باولها، لا طبعا الامر هنا ما نقدرش نقول لك انقضها، وإلا فهنقول ايه عفى الله عما سلف وجاهد نفسك وكمل العمل، واضح. وكذلك روي عن سليمان ابن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية، فإذا أتيت على بعض تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. شوف الإخلاص. الحديث الواحد يعني أنا وقت بتكلم بقالي ساعة مثلا وأنا بتكلم محتاج تجديد نية في الكلام علشان من الممكن أن تتطرق إلى الإنسان قضية الإيه؟ الرياء والعجب وما شاكل ذلك. ربنا يسلمنا وإياكم. ولا يرد على هذا الجهاد. الجهاد لا يرد. ليه؟ كما في مرسل عطاء الخرساني، وطبعا مرسل قلناه من الأول، أقول أنه مرسل في مراسيل أبي داود اللي ذكره، اللي ذكره في أول الصفحة. فإن الجهاد هو قال له إيه؟ إن بني سلمة كلهم يقاتلون، فإن الجهاد يلزم. واحد يقول لك طب ما الجهاد زي الذكر والقراءة، ممكن نقول استأنف من جديد. قال لا، فإن الجهاد هيبقى موقفه كالصلاة والصيام. ليه؟ يلزم بحضور الصف. وإلا لو حاول إن هو يرجع ويقول لك أصل دخلاني الرياء، ومن يوليهم يومئذ دبراء إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، لا يجوز. بل من الكبائر الفرار من الصف. يقول أصل أنا رجعت علشان ده إنسان موسوس، ده دماغه ضربة. لما يقول لك أصل أنا دخلاني الرياء هنا، فروحت سايب السلاح وطارك الكمين ورحت أجدد نيتي، ده مش كده ولا ينفع؟ فقال إيه؟ فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ، فيصير كالحج. مع أن الحج أعمال متعددة وفي أيام متعددة، إلا أنه آخره مرتبط بأوله. واضح كده؟ فيصير الجهاد كالحج. ولذلك دايما يشبه الجهاد بالإيه؟ بالحج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج جهاد للنساء. قال فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله، يبقى احنا خلصنا كده من الأقسام الثلاثة، مش كده يا اخوانا ولا لأ؟ هنا بقى هيذكر مسألة تزييلية هيختم بها الكلام. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، ما يبقاش رياء بقى. بعد ما عمل العمل وانتهى منه، ألقى الله في قلوب الناس استحسانه فأثنوا عليه ففرح بفضل الله عليه واستبشر خيرا، فهذا لا يضار. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، والحديث في مسلم، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه. يعني الانسان يعمل العمل يحمده الناس عليه وعمله لله، ما كانش فيه رياء. طب يعمل ايه؟ ما الناس اثنت عليه، يفرح ولا ما يفرحش؟ هيفرح. تمام. بل ان ابراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين. مسألة ان الناس تثني على العمل الخير امر مفرح. اولا نظرا لانه من باب الفرح بفضل الله اولا، ثانيا ان يكون الناس تفرح بالخير وتستبشر بالخير وتستحسنه دليل على ان المجتمع هذا يحسن الحسن ويقبح القبيح، واحنا نفرح لما ننشر خيرا فالناس تستاء منه، ده دليل على ان الناس اصبحت قلوبهم منكوسة. ننشر الخير فالناس تعمل ايه؟ لا تستحسن الخير. لكن استحسان الحسن هذا من فضل الله على الأمة كلها، فأمر يفرح له ولا ما يفرحش؟ ويفرح. ثم تفرح لأن الله قد ألقى في قلوب الناس محبتك والثناء عليك. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجنازة ومرت وشهد الناس لها بالخير قال وجبت. فهذا الأمر يفرحك أم لا يفرحك؟ يفرحك. ولذلك قالوا يعني هذه البشرى المعجلة تلك عاجل بشرى المؤمن، معجلة لدليل على رضا الله عز وجل عن الإنسان ومحبته له، فيحببه الله إلى خلقه كما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. ثم يوضع له القبول في الأرض كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم يقول جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. وهذا كله بشرط إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم، يعني مش بيسعى هو علشان يستجلب من الناس حمدهم، وإلا فالتعرض مذموم. لو تعرض يبقى هذا الأمر وبيبحث عن ثناء الناس فهو حينئذ وقع فيما وقع فيه المرائي بالعمل. طبعا واحد يقول لك طب ما في يا جماعة ناس من أهل البدعة الناس بتحبهم في الأرض والكلام ده كله، نقول هذا الأمر مصنوع، الناس الذين يحبونهم هذه الأمور مصنوعة من باب السناء الذي قامت أبواق إعلامية حزبية من أجل أن يحب الناس هؤلاء. فقد يكون مثلا في المثال طب الشيخ فلان مشهور مثلا نظرا لأنه مبتدع بس عنده علم وعنده لباقة وعنده، طب والعبيط التاني الناس حبته ليه وأكثر وأصبح مذكور في وسط الكوكبة المشهورة؟ يعني قد نجد بعضهم عنده علم في الحديث، واحد مثلا عنده علم في الفقه، طب ده اشتغل من أجل هذا، والتاني لسن ولبق وخطيب مفوه، طب والعبيط التاني ايه اللي خلاه بقى ثالثهم او رابعهم؟ وبتاع العفاريت اللي ما كانش معروف غير انه بتاع عفاريت وفجأة بقى من 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 مجلس شورى العلماء، ده ماله ده؟ ماله مال الفقه ومال العلم؟ ده كان بتاع عفاريت بس ترك العفاريت وفجأة بقى فقيه عشان قعد معاهم بس. دي كل دي ابواق، مجرد يقول له الشيخ فلان، ده الشيخ فلان اثنى عليه فلان، وهذا محدث العصر، وهذا خليفة الالباني، وهذا يدوهم ألقاب خارقة. يعني لما تجد شخص خريج كليه إعلام يروح المملكة يوعزه للشيخ العثيمين يديله تزكية درس في كليه الشريعة، بقى مارك ايه تدريس في كليه الشريعة وايه علم الحديث ومناهج المحدثين؟ طب لما انت سبت كليه الشريعة وجيت على القنوات ما بتتكلمش غير فضفضة ليه؟ فين مناهج المحدثين اللي انت كنت متخصص فيها؟ يعني الكلام ده لو كان مثلا اعطيها لصنوك الذي يتكلم في علم الحديث مقبولة، مقبول ان الرجل بتاع حديث سواء اتفقنا مع منهجي او اختلفنا، لكن رجل مشهود له بعلم الحديث عشان برضه ننصف ونعطي كل انسان حقه. لكن انت يا عم انت واعظ وكلهم عارفين كده انك انت واعظ، ازاي تدرس مناهج المحدثين في كلية الشريعة؟ ده شغل السرورية العالمية، شغل كبير جدا جدا جدا، اللي خلى محمد قطب يقعد يدي رسائل ماجستير ودكتوراه ومعهوش ماجستير اصلا، ويخلوا مش عارف مين بقيت المسألة دي قصة. اما يجي بقى اللي يقولك كل الناس اللي بتحب دي، لا دي قصة مصنوعة مش حقيقية. ثم قال الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن، خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه وعنده اي ابن ماجه، الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن جرير الطبري وغيرهم. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يعمل العمل فيسر، يعني يجعله سرا، فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. ولكن هذا الحديث المحقق قال فيه حبيب ابن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، قلت وضعفه الشيخ الألباني في الضعيف برقم 4344. قال الشيخ المحدث العلامة، ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. دي خلي بالكم دي اللي نخرج بيها ونحاول نخلص أعمالنا، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص ليس للنفس فيه نصيب، لكن العجب والرياء النصيب الأكبر للنفوس فيه. تمام. وقال يوسف ابن الحسين الرازي، أعز شيء في الدنيا الإخلاص. أعز شيء عزيز جدا، يعني إيه أعز؟ يعني الشيء أنظر شيء في الوجود. ما هو العزة بتأتي بعدة معاني، فهنا المقصود بالعزة زي ما تقول إيه معدن عزيز، يعني نادر وجوده. فأعز شيء يعني أنظر شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يعني حرباوي الرياء، واخد بالك تحس انه اخواني، حرباوي الطبيعة يقطعوا من حتة يطلع في حتة تانية، يقطعوا من حتة يطلع في حتة تانية، واخد بالك كأنه ينبت فيه على لون الاخر. وحقيقة الاخوان تكتسهم من مكان يطلعوا لك من مكان تاني، حاجة عجيبة، شغل شيطان، شغل شياطين. وقال ابن عيينة، احفظوا كلمة يوسف بن الحسين الرازي دي علشان تبقى قدام عينيكم. وقال ابن عيينة كان من دعاء مطرف ابن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه، لا حول ولا قوة، اللهم إني أستغفرك من الذي تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، يعني عاهدتك بتنفيذ شيء ولم أفي بعهدي، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت، هو يعلم وحده، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ونكتفي أيها الإخوة الكرام بهذا الكلام، وعلينا أن نطالع مدارج السالكين في الإخلاص والصدق، أبواب الإخلاص والصدق في مدارج السالكين. فالشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلام في ذلك نفيس، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.